بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوع لقائنا في هذه الأمسية المباركة ليلة الخميس من شهر شعبان المبارك ل1425 بتاريخ 22 من شهر شعبان. العنوان هو رد الشبه الردية على الدعوة السلفية. لا شك أيها الإخوة أن تاريخ الشبه قديم، وبدأ بخلق أبينا آدم، فإن الذي منعه من السجود الذي أمر به لأبينا آدم هو الشبه التي قال فيها: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلجأ إلى هذا القياس الفاسد في مقابلة النص الصحيح الصريح. فإبليس عليه لعنة الله جعل حجته في الامتناع من السجود المأمور به من رب العالمين لأبينا آدم هو الشبهة التي اعترض بها على هذا الفعل. وهكذا نجد الشبه توالت طوال العصور التاريخية في رد دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأجمعت كل الأمم الذين بعث فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على وصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنهم بشر، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، إن أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، أبشر يهدوننا؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. فالشبه في تاريخ النبوات كثيرة وتتشابه في كثير منها، كما في زعمهم وفي ادعائهم في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم بشر، وأنهم يريدون في النبوة غير هؤلاء البشر، ولو جاءهم ملك لقالوا لو جاءنا رجل. فتاريخ الشبه تاريخ طويل، بدأ بإبليس ولا نهاية للشبه في الدعوة الصالحة الصحيحة. والشبهة دائما تنقدح في قلوب الذين في قلوبهم مرض، فهي مخالفة للفطر ومخالفة للعقول الصحيحة الثابتة، وإنما غالبها تنقدح وتنطلق من نوعية خاصة من البشرية الذين في قلوبهم مرض على دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يريدون لها البقاء ولا يريدون لها الانتشار. ولهذا لو أخذنا شبه كل أمة من أمم الكفر والشرك على نبيها لوجدنا في ذلك سلسلة طويلة كبيرة، فتوضع الشبه على النبي وتوضع على أتباعه، بل تضع على الكتاب الذي جاء به ونزل عليه. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا إلا شيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا الاختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري بل ما يذوق عذاب. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم. فالشبه على الكتب كثيرة، والشبه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة، والشبه على أتباع الأنبياء كثيرة. فوصفوهم بأنهم أرذلون، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أصحاب نوح خلاص المؤمنون وصفوهم بهذا الوصف على أنهم أرذلون وأرذلون. ولهذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء فصدرهم فتكون من الظالمين. فالشبه هي أصل من إبليس وأصل من دعاة الشرك ودعاة الانحراف ودعاة الرذيلة ودعاة الإلحاد. وكل الدعوات الباطلة في تاريخ البشرية ما قامت إلا على الشبه. ولم تقم على أدلة عقلية ولا منطقية ولا شرعية. ولهذا يغلب عليها التزوير ويغلب عليها الاختلاق ويغلب عليها الكذب. فكلما حققت في شبهة من شبه إلا وتجدها أضعف من بيت العنكبوت أوها وأوهن من بيت العنكبوت. ولهذا صفى الله تبارك وتعالى أحلام المشركين في القرآن في آيات كثيرة وبينا أن ما هم عليه ما هو إلا سخافة وإلا سفاه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. بينا سفاهة هذا الفعل وأن أصله لا شيء وأن ما تذرع به إليه ليس على شيء. مثل الذين تدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إلى هذا الحد الله تبارك وتعالى يفند هذه الشبه ويفند هذه الأفعال ويبين ضحالتها وسفاهتها وحقارتها وأنها لا تسوي شيئا وأنها كبيت العنكبوت. وبيت العنكبوت ولو كان جبل من بيوت العنكبوت لا يسوي شيئا. فلهذا إذا نريد أن نتكلم على شبه فعلنا أن نستعرض تاريخها من مبدئها إلى نهايتها ونعلم أن هذا الأمر متكرر في كل زمان وفي كل دعوة صحيحة يختلق أعداؤها شبها عليها حتى لا يقبلها الناس وحتى يردوها. وباختصار فإن الكلام على الشبه في الوقت الحاضر على الدعوة السلفية هو كما يقولنا حديث الساعة. الكل يعلم بأن العالم الإسلامي مر بمراحل كثيرة ومضت عليه قرون وتعاقبت عليه دول وأمم ودخل في الإسلام من يحبه ومن يبغضه. وبيت له من بيت، وتآمر عليه من تآمر. ومن درس تاريخه دراسة صحيحة متفحصة علم هذا الأمر. لا شك أن ظهور الفتن والبداء والاختلاف ظهر في وقت مبكر، وكل فئة تبنت منهجا انفردت به وجعلته هو المعتمد ودعت إليه وأصلته وألفت من أجله الكتب وجندت له وجيشت له كل ما تملك من قوة ومن عدة ومن عدد. فالخوارج مثلا ظهروا في وقت مبكر، بل بدأوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شخصه صلى الله عليه وسلم وأمره بالعدل وقال له اعدل. وكانت هذه بادرة سوء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذه الفئة وأنه يخرج من ضئضئهم ما يحدث الفتن في تاريخ هذه الأمة. ووصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأوصاف من تتبعها لا يضل في هذه الفئة، فوصف منهاجهم أنه منهاج خطير، فظاهره العسل وباطنه الفتك والقتل والدمار، فظاهره الرحمة وباطنه العذاب. يصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر. فمن يرى ظاهرهم ومن يرى صلاتهم ومن يرى صيامهم ومن يرى عبادتهم يراهم هم المثل الأعلى، ولكن في واقعهم الفساد والإفساد. فهم يكفرون أهل الإسلام ويقتلونهم ويرون في قتلهم أجر، وبدأ شرهم بصحابة رسول الله. فمن رجع إلى بداية تاريخهم يرى ما فعلوا بخيرة الصحابة في قولهم وفي فعلهم، وهم الذين كان لهم القدح المعلى في الشر في قضية فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهم. فخروجهم على علي رضي الله عنه كان رأس في الشر، وكان مبدأ الفتنة التي ما يزال شرها إلى يومنا هذا. فدراسة هذه الفرقة أي فرقة الخوارج دراسة وافية يجعلك تعلم حقيقة ما للشبهة من خطر. فهذه الفرقة مع الأسف قامت على الشبه كما قامت دعوة إبليس كما سبق. فشبههم قوية وتنطلي على كثير من الناس، وجعلوا قتال خيرة خلق الله جعلوا من القرب، ويكفي أن يستحلوا دم إمام من الأئمة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فضلا عن غيره من الصحابة الذين استحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم. فالخوارج في الحقيقة شر قوم ظهروا على وجه الأرض، ولهذا تاريخهم أسود، كله ذبح وقتل وفتك. وإذا خرجوا في أمة لا يرحمونها، ويقاتلونها قتلا يرون فيه القرب إلى الله، كالذي يذبح قربه يوم الأضاحي أو قربته يوم الأضحية، كالذي يذبح ضحيته يوم الأضحية. ودائما شبههم تتجلى في قضايا لو أردوها إلى أولي العلم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فدعوة الخوارج قامت على الشبه، واتهموا علي بن أبي طالب أنه حكم الرجال في دينه، وقالوا إن الحكم إلا لله. ولهذا قال لهم رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، لأنه هو علم ما هم عليه من سوء ومن شر. فلهذا وصفهم الرسول بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مقاصدهم دائما سيئة، ولا فقه عندهم ولا فهم، وإنما يخوضون ببعض الظواهر. يأخذنا ببعض الظواهر. فيتضرعون بها إلى أمهات الأمور، ولهذا لما وقع ما وقع في العصر الحاضر وبدأ هذا المنهج الخبيث يرفع رأسه من جديد، صار الخلف على منهج السلف في تتبع الشبه على المسلمين وعلى العلماء وعلى كل من خالفهم. فيقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأصنام والأوثان. ولعلي إن شاء الله تكون لي محاضرة في تتبع شبههم شبهة والجواب عليها، ولكن في هذه المحاضرة أحب أن أمهد للموضوع بأمثلة حتى يفهم الموضوع فهما كاملا. وظهرت الرافضة وأيضا دعوتهم قامت على الشبهة، وشبهة واحدة فرعوا عنها أصول، هذه الأصول التي فرعوها على هذه الشبهة أهلكت الحرث والنسل. فدعوة الرافضة قامت على الغلو بزعمهم في حب آل البيت، وتفرع على هذا ما تفرع من تكفير معظم الصحابة، ووصفوهم بأوصاف لا يوصف بها أخس الناس، فوصفوهم بالفسوق، ووصفوهم بالردة، ووصفوهم بالظلم، ووصفوهم بأوصاف كثيرة. فدعوتهم قامت على هذا الأصل الفاسد الذي هو حب أهل البيت، الذي تفرعت منه أصول كفرية وادعوا في أئمتهم زعموا لهم العصمة، وادعوا فيهم أكثر من ذلك، فقالوا يعلمون كل شيء، وزعموا أن الفهم والعلم لا يمكن أن يأتي إلا من طريق هؤلاء. والخلاصة أنهم وضعوا لهم أصول، وهذه الفرقة إضلاع لنا إن شاء الله سنقف عندها ونبين شبهة طويلة العريضة وما تفرع عن كل شبهة من شبهه. وجاء الصوفية أيضا وكانوا امتدادا لهؤلاء، امتداد لفكر الرافضة في الغلو، وقاموا على شبهة الزهد والبعد عن الدنيا، وتفرع عن هذه الشبه أصولا كثيرة. زعموا العصمة لشيوخهم، وزعموا أن الذكر لا يمكن أن يكون إلا على طريقهم، وبهذه الشبهة تكونت فرق كثيرة كما سبق في الرافضة، وطوائف وطرق، وبلغت هذه الشبهة في تفرعها إلى فرق أكثر من 140 طريق ولا 150، وفي مصر وحدها عدت فوصلت 138 طريق، 138 طريق.
وكل طريقة لها خصوصيتها ولها مشيختها ولها ذكرها ولها زواياها ولها لباسها الخاص ولها أورادها إلى آخره. شبهة واحدة اللي هي شبهة الزهد، يعني كل الآن طريقة، كل فرقة قامت على شبهة. وتبرعت أنا أصول شبهة وأصبح التاريخ يحكى وأصبحت منهج يتبع وأصبح لها أتباع، آلاف الأتباع، ملايين الأتباع هنا وهنا، بل أصبحت لها دول، أصبحت لها دول تنشرها وتحميها وتدافع عنها وتؤجر من يخدمها وتبني لها الزوايا، كما أن الرفض كما تعلمون له دول وله حماة وله علماء وله مصنفات وله أنصار وله مؤلفون وله دعاة وله مدافعون وله حسنيات، كما أن للصوفية لهم زوايا، فتلك تسمى بالحسنيات وتلك تسمى بالزاوية، وذلك يسمى بالإمام المعصوم، هؤلاء يسمونه بالشيخ المعصوم. وأهدافهم وأشكالهم ودعواتهم تكاد تتشابه في كل أشكالها وألوانها ومسيرتها، وهم الذين نشروا الشرك في كل أقطار العالم، لأن دعوة الرافضة ودعوة الصوفية تشترك في الغلو في الأشخاص، وهذا الغلو هو الذي حاولوا أن ينسجوا حول أئمتهم وشيوخهم كرامات، وهذه الكرامات لكثرتها وكثرة الكذب فيها جعلهم بغلوهم يتابعونهم حتى في مماتهم، لا يكتفون بالغلو فيهم في حياتهم بل حتى في مماتهم، فزعموا لهم التسيير وزعموا لهم حفظ الكون وزعموا لهم الإغاثة وسموهم بالقطب وسموهم بالغوث وسموهم بأسماء كثيرة، سواء الرافضة أو الصوفية، فاشتركوا في نشر الشرك في قطار العالم الإسلامي مع الأسف، وحتى في غير العالم الإسلامي. فالأضرحة التي نشاهدها والغلو في القبور والطواف بها والاستغاثة بها وشد الرحال إليها والكتابة عليها وكل ما تراه من غلو، فيشترك فيها الرافضة والصوفية 100% بدون تفريق. وهكذا لو تتبعت كل أصولهم وأصنافهم لم تجد الفرق بين الصوفية وبين الرافضة. وهكذا قامت شبهة الإرجاء مقابل لشبهة الخوارج، والإرجاء أصلا هو يعني الذي كان يتبناه هم الجهمية، يعني أكثر من تبنى فكرة الإرجاء هم الجهمية. والإرجاء شبهته هو يعني تحفظ من كل مخالف، هكذا بدأت الفكرة أصلا، أصلا بدأت الفكرة في عهد تابعين تقريبا أو أتباع التابعين، وانتهت وانتهت بفكرة أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، وهو أصناف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيره. ففكرتهم بدأت بهذا الأمر، وهو الاعتذار لكل زنديق ولكل فاسق ولكل منحرف، ولا فرق بين من يجتهد في الطاعات ولا من يجتهد في المعاصي، فلا فرق بين عابد ولا بين سكير عبيد من الدعار، لا فرق بين هذا وبين هذا. فنشأت شبهتهم وتأصلت وانتشرت، وهكذا شبهات الجميع نشأت شبهتهم بزعمهم من تنزيه، يريدون أن ينزه الله تبارك وتعالى عن الحوادث وينزه عن مشابهة المخلوقين، فوقعوا في التعطيل. فلهذا كما يقول شيخ الإسلام: من شبه عبد صنما، ومن عطل عبد عدما. فالمعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. فقامت شبهتهم على هذا الأمر، وتفرع عنها ما تفرع من أصول باطلة، وأسسوا هذه الأصول ونشروها في كتبهم في التفسير وفي شروح الحديث، كتب الأصول، في كتب الأدب، في كثير من، وجعلوا لها علم سموه علم البلاغة، نشروا على طريق المجاز، وكان هذا المجاز هو معول هدم لنصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، وكان لهذه الشبهة شر كثير، وهي التي تبناها المأمون العباسي، فوقع لعلماء الحديث ما وقع، وفي مقدمة الإمام أحمد رحمه الله. فالشبهة عليها قامت هذه الفرق الضالة، وعليها تفرعت، ومنها انطلقت. وهذه الشبهة انطلت على كثير من عموم الناس في الأزمان وفي كثير من الأمكنة، وما تزال حتى إلى يومنا هذا، ما بين مغفل وجاهل، وما بين مغرض مستفيد مصلحي. إذن إذا تصورنا ما ذكر من هذه الإشارات التي أشرت إليها وهذه الوقفات اليسيرة القليلة، يتبين لك من يتكالب على الدعوة السلفية. هذا هو الأصل الذي يخالف الدعوة السلفية من بدايتها، ولا شك أن ما ذكرته من شبه وأصحابها هو منتشر في كل بلاد الإسلام، ولا توجد بلدة من البلدان لا يوجد فيها هذه الشبه وأصحابها وأصولها ومؤلفاتها وأهلها، تقل وتكثر. والدعوة السلفية منذ بدايتها من عهد النبوة والصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين إلى يومنا هذا، ما هي إلا مواجهة لهذه الشبهة ولأصحاب هذه الشبهة. الدعوة السلفية منذ قيامها في وقت مبكر ما هي إلا مواجهة لهؤلاء المخالفين. ولهذا لو تتبعت كتب المحدثين، وعلى سبيل المثال الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله، لوجدته مصنفا ومرتبا على أصحاب هذه الشبهة في الرد عليهم. فكتاب الإيمان مثلا رد على المرجئة والخوارج، وكتاب التوحيد الذي هو آخر الجامع الصحيح رد على الجهمية بجميع فروعهم، وكتاب فضائل الصحابة رد على الرافضة، وكتاب أخبار الأحاد رد على المعتزلة، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رد على كل المبتدعة، وكتاب استتابة المرتدين والمشركين رد على المشركين، وكتاب الرقاق رد على المتصوفة الذين يزعمون الزهد. وهكذا لو تتبعت الجامع الصحيح لوجدته يصنف في الرد على هذه الفئات. وهكذا الإمام مسلم افتتح صحيحه بكتاب الإيمان، وهو أكبر كتب الجامع الصحيح للإمام مسلم، وفيه رد على معظم الفرق. فضلا على كتاب القدر، فضلا على بقية الكتب التي فيها رد على كثير من أصحاب الشبه والفرق التي ظهرت في وقت مبكر. وهكذا الترمذي، وهكذا النسائي سواء في السنن الصغرى أو الكبرى. أما إفراد الكتب بالرد على الطوائف يعني لا يحصى لكثرته، وقد جمعته في كتابي الذي سميته المصادر العلمية في الدفاع عن العقيدة السلفية، فحاولت أن أجمع فيه ما كتبه العلماء من محدثين ومفسرين سلفيين وأصحاب المعتقد في الرد على هؤلاء المخالفين. فإذا الدعوة السلفية في كل عصورها ابتليت بهؤلاء المخالفين، فلا بد من وضع الشبهة حول هذه الدعوة الطيبة المباركة، لأن هؤلاء ما قامت دعوتهم إلا على الشبهة. فلهذا وضعت الشبهة الكثيرة حول الإمام أحمد رحمه الله، ووضعت الشبهة الكثيرة حول البربهاري، ووضعت الشبهة الكثيرة حول الهروي، ووضعت الشبهة الكثيرة حول الإمام ابن تيمية رحمه الله، ووضعت الشبهة حول الإمام ابن القيم، ووضعت الشبه الكثيرة حول دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فلا يستغرب أن توضع الشبه في الوقت الحاضر، فلا يستغرب أن توضع الشبه في الوقت الحاضر على الدعوة السلفية، إلا أن الآن توسعت الدائرة وانتقلت الشبه من المخالفين ومن ينتمون للإسلام إلى خارجهم من الكفار. حتى الكفار الآن اشتركوا مع المخالفين في ذكر الشبه على الدعوة السلفية. وبالاختصار، فالشبه تتكرر من وقت لآخر، وتكاد تكون هي ليس فيها جديد. ونذكر على سبيل المثال للحصر قضية اتهام الدعوة السلفية بالتكفير، أنها دعوة تكفيرية. يا ترى كيف ترى أن تنشأ هذه الشبهة عند الناس؟ ومن هو الذي تراه يغرسها ويسقيها بمائه ويجري وراءها؟ تكفير هذا من أجل الخوارج أصلا. الخوارج هم الذين يكفرون بالكبائر، هذا الأصل. فكيف انتقلت هذه الشبهة من الخوارج الذين عرفوا عبر التاريخ بهذه الصفة وبهذا الأصل، انتقلت إلى الدعوة السلفية اللي هي المتمسكة بالكتاب والمتمسكة بالسنة والمصححة للمعتقد، والتي ترد من يعني اهدافها ومهمتها الرد على الخوارج؟ يعني من الذين يحاربون الدعوة السلفية هم الخوارج، فأصبح أعداء الدعوة السلفية هم الذين يرميهم الخصم بما يعادونه ويحاربونه. هذا العمر في القياس بديع، أن تكون الدعوة السلفية هي التي تبنى حرب الخوارج، ومن بين الأصول التي يتبنى الخوارجية قضية التكفير بالمعصية، فيصبح هذا الأمر في عنق السلفيين رغما على أنوفهم يرمون به. أنا أريك كيف جاءت هذه الإشكالية. الإشكالية هي وما فيها، هي القضية ليس فيها تكفير، وإنما هي جاءت كالآتي. السلفيون يدعون إلى التوحيد الخالص، يدعون إلى التوحيد الخالص، ويحاولون ألا يلصق بالتوحيد أي شائبة من الشوائب التي تعكر صفوه، سواء كانت غاية أو كانت وسيلة. يعني حماية جناب التوحيد هو من السلفيين. عليكم السلام. فيمنعون التوسل المبتدع لأنه وسيلة إلى الشرك، وإمناع الحلف بغير الله، وإمناع كل الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. ويصفون الذي يطوف بالقبور والذي يستغيث بها ويستعين بها ومعه من العلم ما يمكنه لأن يعلم ما يفعل وما يقول، يصفونه بأنه مشرك ولا شك، وهذا محل إجماع. الذي يستغيث بغير الله والذي يستعين بغير الله والذي يدعو غير الله والذي يذبح لغير الله والذي ينظر لغير الله، فهذا لا شك أنه مشرك إجماعا. وعند كل العلماء سواء أصحاب المذاهب أو غير أصحاب المذاهب. ولا شك أن هذا الفعل يكفر في كثير من أهل الإسلام علما أو جهلا، لأن الأضرحة كثيرة والطائفون بها كثيرون والمستغيثون بها كثيرون والمستعينون بها كثيرون والذين ينظرون إليها كثيرون. فإذا كان القصد هنا أن الشبهة انتقلت من التكفير بالمعصية إلى الوقوع في الشرك، إذا كان على فرض على حسن النية وانتقلت بهذا الشكل، من هنا جاءت الإشكالية. علشان يروج أن السلفيين تكفيريين حتى يوقف مد التوحيد. وأن لا يتكلم في الطواف في القبور، وأن لا يتكلم في الاستغاثة بغير الله ولا الاستعانة بغير الله ولا دعاء غير الله ولا الذبح لغير الله، لأن إذا قويت هذه الشبهة وألصقت بالسلفيين الذين يدعون إلى التوحيد الخالص، لا شك أنه إذا ألصقت هذه الشبهة يقوى ما هو ضدها. فيصبح الطواف بالأضرحة والاستغاثة بها والاستعانة بها من الأمور المستحبة ومن القرب. علاش؟ لأن إذا تكلم الإنسان في الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله ودعاء غير الله والذبح لغير الله، وهذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة عند كل أئمة الإسلام شرقا وغربا، هذا يصبح الأمر فيه إشكال. فلذا أكثر من يروج لهذه الفكرة تجدهم الصوفية والرافضة وإشكالهم ممن هو على نجيم، لأنهم مبتلون بالطواف بالقبور والاستغاثة بها والدعاء عندها وشد الرحال إليها والذبح لها. فأكثر من يروج لهذه القضية هم الرافضة والصوفية والجهال منهم. زيادة على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله والذين يتكلمون في الأنبياء ويتكلمون في الرسل ويصفونهم بأوصاف لا يوصف بها أقل الناس، فيريدون أن يروج على الناس الإلحاد ويروج عليهم سب الأنبياء وسب الرسل وغير ذلك من الأمور الكفرية التي لا يجادل فيها اثنان ولا يتناطح فيها عندنا، وصاحبها مرتد كافر خارجا الملة بالإجماع. فإذن أريد أن شبهة التكفير التي ألصقت بالسلفيين جاءت دخلت من هذه النافذة، يعني من نافذات الذين يمارسون الشرك حقيقة ويعلمون ما يفعلون أما غير هذا الأمر فهو عبارة عن بهتان وكذب، وأن السلفيين بفضل الله في كل تواريخهم أبرأ الناس إلى الله من تكفير المسلمين بالمعصية وبالذنب. وهذا ولله الحمد منصوص في كل كتب العقيدة بدون استثناء، منصوص في الطحاوية، منصوص في الوسطية، منصوص كل الكتب التي احفظها صغار السلفيين، ولا نكفر أحد من أهل القبلة. كيف شيء يقرأه الإنسان ويفهمه ويرجع إلى شرحه وإلى أدلته وفي الأخير يوصم صاحبه بأنه يكفر؟ حاشا ولله. فالسلفيون ولله الحمد فيما قرأنا في تراجمهم وفيما علمنا من إحيائهم لا يكفرنا أحد بالمعصية. بالغالب السلفيين لا يكفرون حتى في ترك الصلاة، رغم ما في هذه المسألة من خلاف بين الأئمة وبين التابعين وبمن قبلهم. فكيف يوصف السلفيين بأمر هم يحاربونه بالليل وبالنهار ودعوتهم قائمة على حرب التكفير، ولكن من جاء في النص في تكفيره فلا كرامة له؟ فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بها ويستعين بها أو ينكر وجود الله أو يلحد أو يسب النبي أو يسب القرآن أو يستهزئ بكتاب الله أو يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ بسنة رسول الله أو يدعو إلى نبذ القرآن والسنة أو غير ذلك، فهذا لا كرامة له في التكفير، فنحن نكفره بكل جوارحنا وبكل ألسنتنا ولا كرامة له، كان من كان. أما من يؤمن بالله ربا ويوحد ولا يعتقد نفعا ولا ضرا في أحد ولا يطوف إلا ببيت الله الحرم ولا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يستعين إلا بالله ويؤدي الصلوات الخمس ويؤدي الزكوات ويحج إن استطاع إلى ذلك سبيلا وتصدر منه بعض المعاصي، فهذا لا يكفره السلفيون أبدا ولا صدر منهم ولا خطر لهم ببال في يوم من الأيام. ولكن السلفيين كما قلت يحاربون الشرك وأصنافه ويحاربون الكفر بجميع ملله، يحاربون كل من يطعن في هذا الدين، يحاربون اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية وكل ما حاربه الله وحاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي أن نعلم أن التكفير هو أمر شرعي لا حق لأحد في أن يصدره على أحد، فمن لم يكفره القرآن أو السنة فلا يجوز أن يكفر، ومن كفر فالكفر يرجع عليه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بأحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فالحكم بكفر فلان أو بكفر الجماعة الفلانية أو الدولة الفلانية أو الفئة الفلانية هذا الأمر يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى دليل ويحتاج إلى حجة ويحتاج إلى برهان، ولا يجوز للإنسان أن يخوض في هذا الأمر إلا إذا قامت عنده الحجج والأدلة، وأن هذه الجماعة تسب الله وتسب الرسول وتكره القرآن وتكره الرسول وتكره السنة وتحاربها وتقتل أهلها أو شيء من ذلك. فلهذا لا ينبغي لنا أن نميع الأمور وأن نتنازل، وما هو في ديننا نحاول أن نتجاوزه وأن نغض البصر عنه، لا، نقول الحق أينما كنا وكيفما كنا وفي أي وقت كنا، لا إفراط ولا تفريط. فلا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولكن لا ندخل في الإسلام من يحاربه ويكفر به ويسبه بالليل وبالنهار ويسعى في حربه ويسخر جرائده في حربه، ويسخر إعلاميته في حربه، ويسخر مواقعه في حربه، ويسخر ماله في حربه، ويسخر جنوده في حربه، هؤلاء لا كرامة له في يوم من الأيام. فمن يحارب الله والرسول ويحارب هذا الدين ويحارب هذا الإسلام ويحارب العقيدة ويحارب السنة فنحن حرب عليه ليلا ونهارا. وكل من يخدم هذا الدين وكل من ينصر هذا الإسلام وينصر هذا الدين ندعو له ونقول له جزاك الله خير على خدمة هذا الدين وعلى خدمة هذا الإسلام. فهذه الشبهة الباردة التي يرمى بها السلفيون هم ولله الحمد بريئون منها، وهم أكثر الناس تحفظا في التكفير، ولا يكفرون إلا بالحجة وبالبرهان وبالدليل، ويسألون علماءهم ويكثرون السؤال ويلحون عليهم في الموضوع، ولا يتسرعون في تكفير زيد ولا في تكفير عمر. والتكفير كما علمتم هو منهج الخوارج ونتيجته خطيرة إذا تبناه الإنسان معوج منحرف ليس على طريقة العلماء ولا على طريقة الكتاب والسنة.